بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه حديد 233، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
هذا الحديث حديث العرنيين، حديث مشهور رواه الأئمة في كتبهم، وبينوا فيه كثيرا من الأحكام فيما يتعلق بالقصاص، وفيما يتعلق بقطع أو بالسرقة، وفيما يتعلق بالحرابة وغير ذلك من المسائل. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث ووقفنا فيه عند قوله: اقرأ.
وفي المغازي عن ابن عروبة
عن ابن أبي عروبة يعني سعيد بن أبي عروبة، نعم،
عن قتادة أن أناسا من عكل وعرينة،
هكذا جاء بالعطف، لأنه جاء في بعض الروايات أن أناسا من عكل أو عرينة على الشك، لكنه في هذه الرواية جاء بالعطف حيث إن العدد الذي جاء وهم نحو من 8 رجال، 3 من عكل و4 من عكل و3 من عرينا، والثامن لم يكن منهم لكنه كان تابعا معهم فعدوه منهم وكان عددهم 8. نعم.
بالواو العاطفة وهو الصواب،
يعني أنهم خليط من القبيلتين.
ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا 4 من عرينا و3 من عقل.
نعم، يعني مجموع من جاء من هاتين القبيلتين كانوا 7. نعم.
ولا يخالف ما هذا ما عند المصنف في الجهاد من طريق وهيب عن أيوب في الديات من طريق حجاج الصواف عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رهطا من عقل 8،
يعني لأنهم كانوا الغالب،
لاحتمال أن يكون 8 من غير القبيلتين.
نعم.
وكان من أتباعهم فلم ينسب، وغفل من نسب عدتهم 8 لرواية أبي يعلى وهي عند البخاري وكذا عند مسلم،
يعني قالوا 8 والصواب أنهم 7 والثامن غير معروف النسب. نعم.
وزعم ابن التين تبعا للداودي
تبعا للداودي، نعم،
أن عرينة هم عقل،
وهذا أيضا من الخطأ لأن عرينة وعقل قبيلتان مختلفتان، إحداهما من عدنان والأخرى من قحطان. نعم.
وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان، عقل من عدنان وعرينة من قحطان، وعقل بضم مهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب.
تيم الرباب عقل. نعم.
وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا حي من قضاعة وحي من بجيلة،
يعني إما من قضاعة أو من بجيلة، وهم من قحطان وليسوا من عدنان. نعم.
والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى ابن عقبة في المغازي،
يعني أنهم من بجيلة وليسوا من القبيلة الأخرى. نعم.
كذا ذكره موسى ابن عقبة في المغازي، وكذا رواه الطبراني من وجه آخر عن أنس.
نعم.
ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم،
يعني إسناد لا يصح وهو ضعيف. نعم.
أنهم من بني فزارة، وهو غلط
لأن عقل وعرينا ليسوا من بني فزارة.
لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عقل ولا مع عرينة أصلا،
يعني ليسوا لا من عدنان ولا من قحطان وإنما هم من مضر.
وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد وكانت في جماد الآخرة سنة 6
من الهجرة، هل هي قبل الحديبية أو بعد الحديبية؟ نعم.
وذكرها المصنف بعد الحديبية،
وذكرها المصنف يعني البخاري أنها وقعت بعد غزوة الحديبية،
وكانت
في وقعت بعد الحديبية. نعم.
وكانت في ذي القعدة منها. وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منها.
نعم.
وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما والله أعلم.
نعم.
وللمصنف في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا أنهم كانوا في الصفة
قبل أن يطلبوا
الخروج إلى الإبل،
يعني قبل أن يمرضوا كانوا من أهل الصفة يسكنون فيها في مؤخرة المسجد حيث فقراء المسلمين يجلسون في الصفة، لكن لما ظهر عليهم المرض وأحسوا بالضعف واحتاجوا إلى العلاج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى اللقاحات، وكانت في مرعى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا هناك وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا. نعم.
قوله فاجتووا المدينة، زاد في رواية يحيى بن أبي كثير قبل هذا فأسلموا،
أي أنهم في أول الأمر أسلموا، وفي بعض الروايات أنهم جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام على أن يبقوا معه، وجلسوا في المدينة وكانوا في أهل الصفة، ولما غلب عليهم المرض واستوخموا المدينة كأنهم كرهوا البقاء، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج في أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. نعم.
وفي رواية أبي رجاء قبل هذا فبايعوه على الإسلام. قال ابن فارس اجتويت البلد،
إذا قال ابن فارس اجتويت البلد
إذا كرهت
المقام فيها. نعم.
وإن كنت في نعمة.
نعم.
وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة،
يعني إذا لحقه ضرر بالإقامة يقال اجتوى البلد. نعم.
وهو المناسب لهذه القصة
لأن هؤلاء تضرروا بالبقاء حيث أصيبوا بالمرض. نعم.
وقال القزاز اجتووا، أي لم يوافقهم
طعامها.
قال ابن
ذلك لأنهم كانوا أهل إبل، ولما قدموا المدينة وكانوا في الصفة كان يؤتى لهم بأطعمة أخرى مثل السويق والتمر وغيرها، لذلك لم يناسبهم هذا الطعام فأصابهم داء الجوى ومرضوا واحتاجوا إلى أن يخصص لهم اللبن وأبوال الإبل حتى يشفوا. نعم.
وقال ابن العربي الجوى داء يؤخذ من الوباء.
نعم.
وفي رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة استوخموا
البلد،
قال وهو بمعناه، وقال غيره الجوى داء يصيب الجوف.
نعم.
وللمصنف من رواية سعيد عن قتادة في هذه القصة، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف.
ومعنى أهل ضرع يعني أهل ماشية، وطعامهم يعتمد على اللبن على الألبان ونحوها. نعم. ولم يكونوا أهل زرع يعتمدون في طعامهم على النباتات ومنتجات الأرض. نعم.
وله في الطب من رواية ثابت أن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن ناسا إن ناسا كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله، آوينا.
آوينا يعني اختر لنا، وفر لنا مأوى. نعم.
وأطعمنا. فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة. والظاهر أنهم قدموا سقاما، فلما صحوا
يعني هم في أصلهم جاءوا مرضى، ولما صحوا استوخموا المدينة وأرادوا العودة إلى بلدانهم. نعم.
فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها.
وكانت المدينة بها الحمى تصيب من ينزل إليها، لذلك أول ما قدم المهاجرون أصيبوا بداء الحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن يطهر المدينة من هذا الداء وأن ينقل حماها إلى الجحفة. نعم.
فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد،
ومعنى الهزال يعني الضعف الشديد،
والجهد من الجوع،
والجهد يعني العجز وسببه هو الجوع. نعم.
فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس كان بهم هزال شديد، وعنده من رواية أبي سعد عنه مصفرة ألوانهم،
يعني حتى إن ألوانهم اصفرت فكانت مصفرة ألوانهم من شدة السقم والجوع. نعم.
وأما الوخم الذي اشتكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة.
وأما الوخم الذي اشتكوا منه فهو من حمى المدينة. نعم.
كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس، وسيأتي ذكر حمى المدينة من حديث عائشة رضي الله عنها في الطب.
نعم. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصيب عدد من أصحابه، منهم أبو بكر رضي الله عنه وبلال وغيرهم، أصيبوا بالحمى. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة، ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس وقع بالمدينة الموهم،
أنه الموم، يعني أن هذا المرض كان اسمه الموم، وهذا باسم يعني بغير اللغة العربية، اسمه الموم، نوع من أنواع المرض والوخم. نعم.
عن أنس وقع بالمدينة الموم أي بضم الميم وسكون الواو، وقال وهو البرسام.
وهو البرسان، نعم.
أي بكسر الموحدة سرياني.
سرياني يعني لفظة سريانية البرسان، تفسيرها الموم، وهو الحمى، نعم.
معرب أطلق.
معرب.
معرب
أطلق. وهو سرياني معرب، نعم.
أطلق على اختلال العقل.
يطلق على بعض الأمراض، مثل من يصيبه مرض في عقله يقال أصابه البرسان، أو من أصيب بمرض في صدره التهاب في الصدر أو التهاب في البطن، كل ذلك يطلق عليه اسم البرسان، نعم.
وعلى ورم الرأس وعلى ورم الصدر، والمراد هنا الأخير،
يعني ورم الصدر هو الذي أصابهم.
فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس في هذه القصة فعظمت بطونهم.
فعظمت بطونهم يعني انتفخت.
أيوة. قوله فأمرهم بلقاح، أي فأمرهم أن يلحقوا بها،
يعني يلحقوا ببعض الإبل التي هي في المرعى ويشربوا من أبوالها وألبانها استشفاء، نعم. وهذه الإبل التي أمرهم بها لو لم يملكهم إياها، وإنما عارهم إياها أو خصهم بها أو وفرها لهم إلى أن يشفوا منها، نعم.
وللمصنف في رواية همام عن قتادة فأمرهم أن يلحقوا براعيه،
يعني براعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده هذا النوع من الإبل، نعم.
وله عن قتيبة عن حماد فأمر لهم بلقاح بزيادة اللام،
نعم.
فيحتمل أن تكون زائدة أو يعني للتعليل،
يعني الأصل أمرهم، أمر لقاحا لهم، لكن جاءت العبارة بزيادة اللام زيادة للتخصيص وزيادة للاهتمام بهم والاعتناء بهم لا أنها للتمليك، نعم.
فيحتمل أن تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك،
شبه الملك،
لشبه الملك أو للاختصاص،
وليس للاختصاص يعني وليست للتمليك، لأنه لو ملكهم إياها ثم هم بعد أن صحوا ساقوها كانت ملكا لهم لا يسع فيها إشكال عليهم، لكن لما ساقوها وهي ليست لهم كانت تلك سرقة منهم، نعم.
وليست للتمليك. وعند أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها،
أخرج مسلم إسنادها،
التي أخرج مسلم إسنادها أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى اللقاء فقالوا يا رسول الله قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل،
نعم.
وللمصنف من رواية وهيب عن أيوب أنهم قالوا يا رسول الله أبغنا رسلا،
أبغنا رسلا، والرسل هنا المراد به اللبن، يعني نحن محتاجين اللبن فوفر لنا وأعطينا وهب لنا لبنا، نعم.
أنهم قالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، أي أطلب لنا لبنا، قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزود
بالزود
أو بالزود،
والذود هو الإبل ما بين 3 إلى 10 يقال 3 زود و5 زود و9 زود والمراد بها من العدد من 3 إلى 10 في الإبل خاصة. نعم. ولما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إبل تركها عند الراعي ترعى مع إبل الصدقة وكان عددها 15 إبلا ناقة أرسلهم إلى راعيه يبقون عنده ويشربون من أبوالها وألبانها. نعم يستشفون بها.
وفي رواية أبي رجاء هذه نعم لنا تخرج فيها,
يعني هذه نعم أي إبل لنا أي للنبي صلى الله عليه وسلم لنا ملكه, وأما بقية الإبل إبل الصدقة فهي ليست ملكا له وإنما هي للمسلمين. نعم.
واللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة النوق ذوات الألبان.
نعم النوق ذوات الألبان يعني عندما تلد الناقة تسمى لقحة, فإذا مضى عليها 3 أشهر يتحول اسمها من لقحة إلى ذات إلى ذات إلى اللبون ويتسمى بنت لبون أو تسمى باللبون, يعني لأن اللبن يكون فيها ذاك الوقت كثيرا وتدر اللبن درا. نعم.
واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. قال أبو عمرو يقال لها ذلك إلى 3 أشهر ثم هي لبون.
نعم ثم ناقة اللبون.
وظاهرها وظاهر ما مضى أن اللقاء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في المحاربين,
يعني في كتاب المحاربين عند الإمام البخاري لما روى الحديث وكرره في ذاك الموضع قال كانت للنبي عليه الصلاة والسلام حيث بين أنها ملك له. نعم.
عن موسى عن وهيب بسنده فقال إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله في رواية الأوزاعي وله من رواية الأوزاعي عن يحيى ابن كثير بسنده فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة, وكذا في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة.
يعني هنا استشكل بعضهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة, فهو بيّن في ما سبق أن النبي إنما أرسلهم ليشربوا من الإبل الخاصة به عليه الصلاة والسلام فلا يشربوا من إبل من ألبان إبل الصدقة. ثم يعني بيّن أنه هذا لا إشكال فيه لأنهم هم من بني السبيل من أبناء السبيل محتاجين, وأبناء السبيل لا من يأخذوا من إبل الصدقة ولا من يشربوا من إبل الصدقة, لأن الصدقة تجوز عليهم والزكاة تصح لهم, فسواء شربوا من إبل الصدقة أو من إبل النبي صلى الله عليه وسلم ففي كلا الحالين الشرب لهم جائز. بالنسبة لإبل النبي عليه الصلاة والسلام حيث أذن لهم والإذن منه لهم يدل على تحليله وجوازه لهم, وشربهم من إبل الصدقة لأنهم من أبناء السبيل فلهم أن يشربوا منها حيث إنهم من أهل الزكاة. نعم.
وكذا في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة، والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل، فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا.
نعم.
وظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي خبثها،
ذلك لأنهم كانوا فئة خبيثة لم يطيقوا البقاء في المدينة وكرهوا البقاء بها واشتووها، ولذلك صرفهم الله عنها حيث ذهبوا إلى خارج المدينة، وهناك صحت أجسامهم وذهب عنهم السقم حتى إنهم ارتدوا وعصوا الله ورسوله وسرقوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا راعيه. نعم.
وسيأتي في موضعه. وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه صلى الله عليه وسلم كانت 15،
يعني ناقة،
وأنهم نحروا منها واحدة يقال لها الحناء،
هذه اسم الناقة التي نحروها،
وهو في ذلك متابع للواقدي، وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل.
نعم، يعني الخبر فيه ضعف فلا يتعارض مع ما جاء في الصحيحين. نعم.
قوله أن يشربوا، أي وأمرهم أن يشربوا، وله في رواية أبي رجاء فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها بصيغة الأم.
نعم.
فخرجوا،
أمرهم بقوله فخرجوا فاشربوا من أبوالها وألبانها.
نعم. فخرجوا واشربوا من ألبانها وأبوالها بصيغة الأمر.
نعم.
وفي رواية شعبة عن قتادة فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا، فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل.
نعم.
وأما شربهم لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبأنه المذكور،
لأنه هو الذي أذن لهم فشربوا بإذنه. نعم.
وأما شربهم لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور.
نعم.
وأما شربهم البول فاحتج به من قال،
هذه المسألة الفقهاء، بعض الفقهاء الذين قالوا بأن أبوال الإبل طاهرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يشربوا منها وأنها ليست بنجسة، عارضهم غيرهم من الفقهاء قالوا لا، هذا الحديث ما يدل على طهارتها. لماذا؟ قالوا لأنه أمرهم أن يشربوها علاج ودواء، والعلاج والدواء لا يشترط فيه أن يكون طاهر، خصوصا وأنهم يشربونها وهم مضطرون، والاضطرار يبيح لهم شرب ما ليس مباح وما ليس طاهر. وهنا الفقهاء لهم في هذا مناظرات، فمن قال إنها طاهر استدل بظاهر هذه الأدلة، وردوا على من قال إنها نجسة قالوا لا، هي ليست نجسة، طاهرة لأن لو كانت نجسة لأمرهم بأن يغتسلوا أو يغسلوا منها، وكونه أذن لهم بشربها دليل على حلها. وزادوا استدلالا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وبركت ناقته عند المسجد، كان هذا المسجد عبارة عن مربد لبعض يتامى بني النجار، وكانوا يبيتون فيه الغنم، والأغنام عندما تأتي وتنام في مكان تبول فيه فيكون فيه البول وفيه البعر، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يصلوا فيه، فصلاتهم تدل على طهارة المكان، إذ لا يمكن أن يصلوا في مكان نجس. والناس لا يزالون يعني منذ ذلك الزمان إلى هذه الأيام يتاجرون بأبعار الغنم، يجمعون أبعارها وأرواثها ويبيعونه، فلو كان نجسا لا يجوز بيعه. كل هذه من الأدلة التي استدلوا بها على طهارة أبوال الغنم. والمخالفون يقولون لا، إنما أذن لهم بالشرب لأنها على سبيل الدواء وعلى سبيل الاضطرار، ولهم مناقشات سيتكلم عن بعضها وسيعرض بعضها إن شاء الله. والظاهر أن هذا الحديث مما استدل به الإمام البخاري رحمه الله على طهارة بول الغنم والإبل. ومما تعرضوا فيه للمناقشة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن ينام الناس في مرابض الغنم، ومنعهم من أن يبيتوا في مرابض الإبل، وحملوا المنع لأن مرابض الإبل فيها أبوالهم وهي نجسة. ورد عليهم أهل العلم المخالفون قالوا لا، الحديث ظاهر في أن النبي أذن العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، وإنما نهاهم عن أن يبيتوا فيها لأسباب أخرى لا علاقة لها بالنجاسة، ذلك لأن الغنم خلقت ومرابضها طاهرة وهي من أهل الجنة أو من حيوانات الجنة، لكن الإبل إنما خلقت من الشياطين، لذلك منعوا من أن يناموا فيها. ومما يذكره أهل العلم أيضا أن الإبل إذا هجأت ودخلت على مرابطها تأتي ولا تبالي بما تجده أمامها، ربما تدهسهم وربما تسحقهم وربما تؤذيهم بخلاف الغنم. نعم.
وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته، وأما من الإبل فبهذا الحديث.
وأما شرب الإبل الذي قالوا بطهارته فدليله هذا الحديث. نعم.
وأما من مأكول اللحم فبالقياس،
وقاسوا عليه كل حيوان يؤكل لحمه يكون بوله وروثه طاهر بالقياس. نعم.
وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاستخري والروياني،
وهؤلاء كلهم من أئمة الشافعية وافقوا الجمهور على القول بطهارة بول ما يؤكل لحمه. نعم.
وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأوراث كلها من مأكول اللحم وغيره،
واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول وحذر منه كما جاء في حديث القبرين صاحب القبر أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول. قالوا هذا أمر عام يشمل كل بول سواء كان من مأكول اللحم أو غيره. نعم.
واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة،
يعني أنه استدلاله مما يسمى يسميه الأصوليون استصحاب الأصل. عند الأصوليين قاعدة يسمونها استصحاب الأصل، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، وكل شيء مباح إلا إذا جاء الدليل بمنعه. وهنا جاء الأمر إنما جاء المنع من بول الآدمي، وأما غيره من الحيوانات فلم يأتي دليل بمنعه، فهو إذن مباح وطاهر على الأصل. نعم.
قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب.
هنا بعض أهل العلم يعني من الذين منعوا قالوا: لا، هذا الحديث أو هذا الحكم يدلنا على أن هؤلاء العرب الثمانية الذين أذن لهم بشرب أبوال الإبل هذه مسألة خاصة بهم على الخصوصية، وغيرهم ممنوع. فرد عليهم المبيحون وقالوا لهم: لا، الخصوصية تحتاج إلى دليل، هاتوا دليل يقول إن شربهم للبول بحكم خاص لهم لا يشاركهم غيرهم فيه وليس لهم ما يدل على الخصوصية، فبقي الحكم عاما. نعم.
إذ الخصائص لا تثبت إلا بالدليل.
نعم، بدليل خاص بها. نعم.
قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم،
يعني ومن الأدلة على إباحة وعلى جواز وعلى طهارة أبوال الغنم والإبل الناس يتاجرون بأبعار الغنم والبقر والإبل، خصوصا من يعني يستخدمها في الزراعة ويستخدمها على أنها من السماد أو على أنها يعني وقود، لأن بعض الناس يستخدمون الأبعار والأرواث وقود يحولونها إلى جمر ويطبخون بها وغير ذلك، فهذا دليل على أنها مباحة وأنها حلال وأنها طاهرة. نعم.
واستعمال أبوال الإبل في أوديتهم في أدويتهم قديما،
يعني وهم من قديم الأطباء ينصحون ويرخصون لبعض المرضى أن يشربوا من أبوال الإبل. نعم.
واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: وهو استدلال ضعيف.
يعني الاستدلال بهذا انه هذا فعل اطباء، ما هم علماء، ما هم فقهاء، وانما الطب قد يبيح لهم ذلك.
لان المختلف فيه لا يجب انكاره،
والناس ما أنكروا عليهم لأنه من المسائل الخلافية. نعم.
فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا عن طهارته.
نعم.
وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قدمناه قريبا.
نعم.
وقال ابن العربي تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل وعرضوا بأن إذ أذن لهم في شربها للتداوي.
أن النبي أذن لهم في شربها للتداوي. نعم. والدواء يعني من الأمور التي يرخص فيها لاستخدام المحرم واستخدام النجس. نعم.
وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة،
لأن استخدام الدواء ما هو ضرورة، لأن العلاج أساسا يعني إذا مرض الإنسان وجيء له بعلاج ما يلزمه أنه يستخدمه، لأن استخدام العلاج ليس من الضرورات بل هو من باب الاختيار، إن شاء اختاره وإن شاء تركه. نعم.
بدليل أنه لا يجب، فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟
نعم. هنا يعني استدل بعضهم بأن هذا المسألة ما يسلم، قالوا بدليل أن الإنسان إذا غصة يعني هو بيأكل أو كذا أصيب بغصة وليس أمامه إلا الخمرة، فيلزمه أن يشرب منها حتى يدفع الغصة، والخمر نجسة ومحرمة، فكذلك استخدام الدواء يجوز في حالة الضرورة. نعم.
وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك.
هنا الفقهاء أيضا أجابوا بجواب لطيف، قالوا لهم هب إن شرب الإبل بالنسبة لهؤلاء ليس ضرورة، لكن من الذي قال أمرهم بشربه؟ الذي أمرهم بشربه هو النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلمه وأطلعه بأن علاجهم في شرب هذا، فهو بالنسبة لهم ضرورة ولا يقال إنه ليس بضرورة. نعم.
وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره.
نعم. وليس أحد يعني أفضل من يعتمد على خبره مثل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله.
نعم. لأن الله يقول إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه،
فهو حلال لكم يعني. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.